إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا لا أظن أن أجيب على كل هذه الأسئلة، أحاول قدر الإمكان أن أجيب على الأسئلة التي معنا هنا. أول شيء السؤال المتبادر هنا هو: ما حكم مصافحة المرأة العجوز الطاعنة في السن وتقبيلها؟ وبعد ذلك يأتي سؤال: هل يجوز لمن كان في الصلاة وعطس أن يحمدها؟ بخصوص السؤال الأول، باستثناء المحارم، يعني محارم الرجل، لا يجوز شرعا مصافحة المرأة التي لا تحل بالرجل. ودليل ذلك حديث معقل من يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمص امرأة لا تحل له. ولا يخفى أن هذا الحديث عام شامل الشاب، كما أنه يشمل العجوز. الحديث أيضا ورد مطلقا من جهة كونه شامل للمصافحة باليد بغير حائل والمصافحة بحائل. إذن الحديث هذا ورد و وروده يشمل في النهي كل الحالات، سواء كانت بحائل المصافحة أو لم تكن كذلك، سواء كانت المرأة من حيث سنها كبيرة أم صغيرة. أما ما يستدل به بعض الأحناف في هذه المسألة في خصوص حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح من تحت ثوب، هذا حديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح، فضلا عن كون هذا الحديث يخالف الأحاديث الثالثة الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حال المبايعة كان يصافح الرجال، لكن لم ينقل عنه أنه حال مبايعة النساء أنه كان يصف النساء، فما ورد في حديث عائشة أنها قالت: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان يبايعهن بالكلام، بمعنى أنه يكتفي بالكلام ويخالف صنيعه، وهذا صنيعه مع الرجال، أنه كانت المبايعة مع الرجال إنما كانت مصفحة، ولم يستثني الحديث امرأة كبيرة عجوز أو امرأة شابة. أما أيضا ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أثناء خلافته أنه كان يأتي إلى القبائل حيث كان مسترضعا فيها، فيأتي إلى العجائز فيصافحون. هذا الحديث أيضا لا يصح، والاستدلال به الاحتجاج به ولو سلمنا كما ذكر صحته فهو معارض للأحاديث الأخرى. هذا الحديث أو هذا الأثر قد استغربه الإمام الزيلعي في نصب الراعي، قال أثر غريب. إذا ثبت هذا النص والسابق حديث معقد بن يسار وحديث ابن الأوصاف النساء أيضا يأتي من زاوية أخرى، وهي أنه لا شك أن اللمس باليد أعظم فتنة من النظر، فاللمس باليد يحدث شهوة ويثير فتنة، وأسباب الفتن ودواعيها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله لمستخلفكم فيها، واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: ما تركت من بعد فتنة أضر بها على الرجال من النساء. فإذا الحاصل أن كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما كان الطريق إليه فهو ممنوع شرعا، سواء كان مقصد من يصافح المقصد حسن أو غير حسن، لأن النية كما هو مقرر في القواعد أن النية الحسنة لا تبرر الحرام، النية الحسنة لا تبرر الحرام. ومن القواعد أيضا أن ما أدى إلى حرام فهو حرام، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، إذا كان المقصد بذلك حرام كل وسيلة إليه تأخذ حكمه. وأكيد أن أيضا من القواعد أيضا أن التحريم يتبع الخبث والضرر، متى وجد الخبث فيحل فيه التحريم، ومتى وجد الضرر إلا ووجدت المنع والتحريم. لذلك قاعد العلماء هذه القاعدة، وهي أن التحريم يتبع الخبث والضرر. وكذلك من القواعد أيضا أن النادر، لأنه ممكن أن يقال أن هذا الشيء قد لا يحصل فتنة، نعم قد لا يحصل فتنة ربما للنادر النادر لا حكم له، أي حكمه منتفٍ لا اعتبار له، الحكم عليه في الجملة أو الحكم عليه في العموم. والعموم كما قلت أنه يثير فتنة، وأن مثل هذه أسباب الفتن ودواعيها يجب حسمها وقطعها لئلا تكون ذريعة إلى الشر. هذا إذا تقرر أن اللمس بالمصافحة لا يجوز، فمن باب أولى التقبيل. والتقبيل لا يجوز للأجنبي اتفاقا بين العلماء، إن كان المصافحة فيها خلاف بين من يفرق بين المرأة العجوز والعجوز استدلالا بحديث أبي بكر، وقد بينا أخو الخليل ضعفه، واستدلالا بالحديث من قال أنه يجوز بحائل استدلال بالحديث الآخر وهو أيضا لا يصح. التقبيل أجنبية التي لا تحل له باتفاق أنها لا يصح، لا يجوز ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث من الحديث الذي فيه أن الفم يزني وزناه القبل، يعني أن الحديث أنه كتب ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، ثم يذكر أن اليدين تزنيان زناهما البطش والرجل العيمان وإلى آخره. وفيه أن في رواية أبي داود أن العين أن الفم يزني وزناه القبل. فإذا هذا الحديث أيضا يعد مستند للإجماع السابق على تحريم القبلة بالنسبة للأجنبيين. هذا كله، ولكن يختلف السلام على المرأة الأجنبية عن المصافحة وعن ما إلقاء السلام. فإن أمنت الفتنة ودعت الحاجة فيجوز إلقاء السلام على المرأة الأجنبية، وقد دل في ذلك أيضا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على مجموعة من النساء فيدوي يده بالسلام، وحديث من أم هاني التي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا، حتى أن الإمام البخاري في صحيحه حال تعرضه إلى حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأك السلام، فقالت عليك عليه السلام يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. بوب البخاري بهذا الحديث باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل كما في الحديث الإيمان والإسلام إلى آخره. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز لمن كان في الصلاة وعطس أن يحمد الله؟ نعم يجوز هذا لورود الحديث فيه أن أحد الصحابة عطس فحمد الله الصلاة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد من بحث على من قال هذه المقالة، قال لقد اصطدرها 30 ملكا أيهم يصعد بها. هذا الحديث يدل على جواز من عطس وحمد الله أن يقول كذلك. وهنا وقفة صغيرة مع تأصيل المسألة هذه، وهو المعروف في ما سبق من لقاءات رحمك الله أنه إذا ورد النهي في حديث وكان له صفة العموم في جميع أفراده، فإنه يجوز أن يعمل بنصوص وردت تجيز وتبيح خلاف ما هو وارد في النص، وينبغي أن يقتصر على أقل ما تدل عليه هذه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما كانوا يتكلمون في الصلاة قال لابن مسعود، قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه مما أحدثه في أمره ألا تكلموا في الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الكلام في الصلاة. الأصل عدم جواز الكلام في الصلاة، وهو أيضا داخل في الخشوع في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا الأصل النهي يقتضي البطلان إذا كان في ذات المنهي عنه أو في شرط من شروطه إلى آخره، كما هو معروف قاعدة. إذا تبين ذلك جاءت الأدلة في الفتحة للإمام لإصلاح الصلاة، وجاء في هذا مثل العطس الصلاة أو إلى آخر ذلك، فيقتصر على نحو ما دل عليه التاريخ، ويبقى العموم أو عموم المنع فيما بقي من ذلك. وهذه قاعدة تعمل في سائر المناحي التي وردت فيها. ومثلا حديث ليس حق في مال سوى الزكاة، فهنا جاء الأصل أن الأصل في الأموال التحريم، وأنه لا يسع الإنسان أن يأخذ مال الغير إلا بإذنه، استثنى من ذلك الحديث في الزكاة. الزكاة هي حق للفقراء يأخذه، يبقى الباقي على المنع. الآن يأتي الأحاديث التي توجب النفقة الزوج على زوجته، فهنا هذه الأدلة تجعل ولو كان الأسلوب السابق هو أسلوب حصر، يعني حصرها ثم استثنى من ذلك الزكاة، تأتي أحاديث وجوب النفقة مثلا. وجوب النفقة لما جاء دليل نخرج بهذا الدليل ما يدل عليه من النص العام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بخصوص المساجد، لما كان ذاك الأعرابي يعني رآه يبول في المسجد، قال إنما على المسجد إنما بنيت للذكر والصلاة، إنما بنيت للذكر والصلاة. إنما أيضا تثير الحصر. وحصر ثوبنا في الذكر وفي الصلاة، لكن جاءت أدلة تدل على جواز الأكل في المسجد، جواز الأكل في المسجد، جواز النوم في المسجد، وغيرها من أمور التي تدل عليها الأدلة الأخرى. فهمنا من الأدلة الأخرى أننا ندخل في هذا الأمر كل ما يدل عليه الدليل. هذا بخصوص هذه المسألة، أحببت أن أبين التقعيد فيها. يقول السائل: امرأة لها حلي، المشكل بعدين، قال: امرأة لها حلي من ذهب فهي تحتفظ به لحفيدته ولا تستعمله، فهل عليها زكاة في ذلك؟ الجواب على هذا: هذا الحلي أولا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فيما إذا كانت المرأة تلبس هذه الحلي واتفق الجميع على أنه إذا كانت هذه المرأة تدخر وتخبئ هذه الحلي ولا تقتنيها، إن بلغت النصاب فوجب فيها الزكاة، سواء كانت تخبئ هي لما تراه في مستقبل الأيام أو لما تخبئه لأحد أولادها، ما دام أنه الملك التام الواقع على المال، وهذا المال مدخر ويبلغ النصاب ومر عليه الحول، يكون حق الفقراء والمحرومين ثابتا، حقهم ثابت، قوله تعالى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بالتالي تخرج الزكاة، تخرج زكاة على هذا الحلي الموجود. لو أعطته لبعض أبنائها، فيرى بالنسبة لأبنائها أو لأبناء أبنائها، إذا كان المال هذا أعطته هبة وتركته عندها، إذا كان مثلا صغيرا، فمن غير تقصد الفرار من الزكاة، في هذه الحال يرى النصيب. إذا كان النصيب الذي أعطته له، يعني إذا كان أعطته لأحد أولادها، هنا يجب العدل بين سائر الأولاد كما هو معروف، اتقوا الله عدل بين أولادكم، إذا أعطتهم لشخص آخر يعني أجنبي عن الأولاد، في هذا الحال ينظر، إذا كان فيه نصاب بلغ النصاب ومر عليه الحول أيضا يخرج الزكاة. إذن في كل الأحوال بخصوص هذه المرأة تخرج الزكاة حليها، سواء بقيت ملكيتها عليه قائمة أو أنها صرفت الملكية إلى غيره وبقيت هذه الأموال عندها مخبأة تنتظر إلى حين أن يكبر مثلا تعطي هذه الأموال، في كلا الحالتين تخرج الزكاة. وهنا اللافت للنظر إلى أن مسائل الحلي إنما يقع على الذهب الخالص لا الذهب الممزوج، بمعنى أنه لو فرضنا أن الذهب التي تمتلكه مثلا فيه 100 غرام، ولكن هذا الذهب مختلط بغيره من النحاس حتى يتماسك، بمعنى أنه ليس فيه 24 قراطا، وإنما لربما 18 أو 16 أو 14 باختلاف الممزوج معه من النحاس، قد يكون كثيرا فيكون 14 قراط، أو يكون قليلا فيكون 18 قراط، أو يكون متوسطا فيكون 16 قراط. هؤلاء الصاغة يعرفون مثل هذا الميزان. في هذا الحال هنا تجري العملية، لأنه يعرفون 18 قراط كم يخلط نسبة النحاس مع الذهب. فهنا إذا كانت تنزع النحاس وتضع وتخلص ذهبها من النحاس، ويكون النحاس الذهب الخالص مثلا 80 غرام، هنا لا زكاة فيه. ولو كانت 100 غرام يعني في الأصل مختلط مع النحاس 100 غرام، لكن بعد نزع النحاس منه يكون دون النصاب الزكاة. النصاب الزكاة هي 85 غرام. لو فرضنا أنه انتزعت هذه النحاس، انتزع منه بالعملية الحسابية، ولا بد أن ينتزع منه أصلا عملية حسابية إذا ما علم أنه مقدار القراريط الموجودة على ذلك. فإذا كانت دون 85 غراما فليس فيه زكاة. فإن كان الذهب الخالص 85 غراما فما يزيد ففيه الزكاة. هذا فقط أردت أن ألفت في النظر. الذهب إن كان من مال حرام لا ليس فيه زكاة، لأن الزكاة إنما تكون من ملك التام لصاحبه، والمال الحرام ليس ملك له، وإنما هو ملك لعموم المسلمين. واجب عليه إذا كان عنده مال حرام أخذه بطريق أو بآخر، فالواجب عليه أن يرده إلى أصحابه، وأصحابه إن لم يعلم ذواتهم ولا ديونهم ولا أبناءهم، أقصد ورثتهم إن ماتوا مثلا، فواجب الحال هذه ينفقها على المرافق العامة أو على الفقراء المساكين المحتاجين إذا تعذر عليه المرافق العامة.
يخرج منه من ذلك العموم ما دل على الدليل فقط. إذا كان شخصا بعض الكلام الذي يزيده المصلين يغفر من المبتدع مثل ما يقولون عند رفع الأظفار ربنا لك الحمد والشكر، يعني إذا نبه عليها المصلي وعلم بأنها يعني غير واردة عن الشارع، هل نقول شخصا أن صلاته يعني تبطل إذا استمر على قولها إلى دفض الصلاة؟
ما في تفصيل مسألة. إذا كان الرجل يعني يعرف أنها ليست من الصلاة في الأصل، ويضيف إليها يضيف إلى الصلاة أشياء ليست منها، يقال ليست هذه الصلاة المأمور فيها شرع. يقول السائل: هل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء دون تركه دليل على وجوبه، مثل خطبة الجمعة مثلا، هل هي واجبة؟ كنا قد ذكرنا في مبادئ الأصول العام الماضي في باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بيان مجمل، أو تكون ليست بيانا مجمل، يعني تكون وردت من غير أن تكون وردت أصالة من غير أن تكون كذلك. فذكرنا أنه إذا كانت وردت لبيان مجمل أو لمعرفة حكم أمر ورد فيه، فتكون بحسب المجمل الوارد، بحسب المجمل الوارد. أما إذا لم تكن كذلك، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه إن كان على وجه القربة دل على أنه للاستحباب، والوجوب يحتاج إلى قرينة أو دليل عليه. أما إذا كان في غير القرب والعبادات، الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز والإباحة، والانتقال من الإباحة إلى غيرها يحتاج إلى دليل. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل لا يرتقي به إلى الوجوب ما لم يكن مفصحا أو مبينا عن أمر منه صلى الله عليه وسلم أو من نص قرآن. إن ورد من نص قرآن ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه ولم يتركه، دل ذلك على وجوب هذا الأمر، ودلت عليه السنة على تأكيده تأكيدا قويا. أما إذا لم يرد هناك نص، ففي هذا الحال يبقى حكمه على أنه سنة مؤكدة، سنة قوية لا يرتقي إلى الوجوب. هنا لما ذكر السائل قول مثل خطبة الجمعة مثلا، هل هي واجبة؟ يعني نقول خطبة الجمعة إما أن نقول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة الجمعة ولم يعلم عنه أنه تركها، أي ترك الخطبة في جمعة من الجمعات، هل فعله هذا كان لبيان أمر عام نص قرآني أم لا، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله والخطبة وخطبة الجمعة، هو على الصحيح أنه خطبة الجمعة، والأمر بالسعي وهو الوسيلة دل أيضا على أن المقصد واجب. إذا كان الأمر بالسعي واجب كان المقصد في ذلك واجبا. ثم تأتي السنة بعد ذلك مؤكدة بهذا الوجوب القرآني بحيث أنه استمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يتركها، دل ذلك على الوجوب، أي أننا استفدنا من فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على الفعل على سبيل الوجوب من النص القرآني الذي فيه الأمر بالسعي إلى ذكر الله. هنا كما قلت آنفا أن الأمر بالوسيلة هو أمر أيضا من باب أولى بالمقصد، فإن أمر الشرع بالسعي وهو وسيلة إلى الجمعة كان السعي واجبا وملزومه واجبا أيضا، يكون اللازم والملزوم كلاهما واجبا. أيضا إذا أمر بالحج علمنا أن السفر أيضا واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معروف في القواعد. وقال أيضا من المعلوم في الأصول أن النهي إذا كان متوجها إلى الذات أو الوصف قائما به أو خارج عنه ملازم له فإنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان، ولا يقتضي الفساد إذا توجه إلى أمر خارج عنه غير ملازم. يقول ما هو ضابط التفريق بين الوصف الملازم للذات وبين الوصف غير الملازم؟ يمكن أن يقال أن الوصف الملازم هو الذي لا يستطيع أن ينفك عنه، أما الغير الملازم هو ما أمكنه الانفكاك عنه. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك، هاي أيام حيضتك، ولا شك أن المرأة إن صلت وهي حائض فهذا الوصف الحيض لا ينفك عنها، يبقى معها لاصقة، بمعنى أنها إن ركعت أو سجدت أو جلست فإنها تشغل حيزا من الزمن، ذاك الزمن يرتبط به الحيض ارتباطا لا ينفك عنه، وما كان غير منفك عنه فحكمه والحال هذه أنه يبطل أو تبطل إذا ورد النهي عنه. إذا ورد النهي عنه أي جاء النهي عن الصلاة لوصف اقترن به يجعل الصلاة لذلك باطل. وألحقها القائلون بالصلاة في الأرض المقصوبة على أن ركوعه وسجوده وقيامه في الأرض المغصوبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ونهى عن الغصب، لكن الغصب عندهم أنه لا ينفك عن الصلاة لأن ركوعه وسجوده في مكان هو عاصم به، لا يختلف عندهم الزمان بالنسبة لصلاة المرأة وهي حائض وصلاة الرجل في المقبرة وفي الحمام وفي أرض مقصوبة التي لا تنفك، أي لا ينفك ذلك المكان عن تلك الصلاة. ولهذا الانفكاك له دور كبير في المسألة هذه وعدم الانفكاك، لكن من حيث تحقيق المناط يختلف أهل الأصول في ذلك. يعني يتفق الجميع على أنه إذا كانت الجهة منفكة، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، أن الفعل صحيح، ويتفقون على أن جهة إذا كانت جهة أن الأمر غير منفكة، إذا كانت الجهة عفوا إذا كانت الجهة منفكة جهة الأمر منفكة عن جهة النهي الفعل صحيح، أظن هذا الذي قلناه قبل قليل، وإذا كانت جهة غير منفكة أن الفعل غير صحيح. لكن يختلفون في تحقيق المناط، هل صورة إن أوتي بها هل هي فيها الانفكاك أو ليس فيها الانفكاك، بمعنى أن الصلاة في الأرض المقصوبة الحنابلة رأوا أنه فيها انفكاك، جهة الحنابلة رأوا أنه ليس فيها انفكاك جهة الأمر مع جهة النهي، لأن ركوعه وسجوده وقع أو شغل حيزا من الفراغ، ذلك الحيز من الفراغ هو يريد التقرب به، فكيف يتقرب بحيز هو عاص به؟ لهذا قالوا أن صلاته لا تصح، كذلك الصلاة المقبرة وصلاة الكلام. ثم عندهم فجهة الأمر والصلاة منفكة عن جهة الغصب، لهذا قالوا الصلاة صحيحة بالنسبة للمالكية وبالنسبة للشافعية. لكن إذا ذكرت لهم ما هي الصورة التي يكون فيها صورة يعني عند المالكية والشافعية يأتون بصورة يكون فيها جهة الأمر وجهة النهي غير منفكة منفكتين، أتوا بصيام يوم إذا نذر مثلا صيام يوم العيد، قالوا أن جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي، جهة الأمر غير منفكة عن جهة النهي، فمن نذر فيقع نذره في معصية ما لا يصح. فعندهم أن الفعل باطل إذا لأنه يوم العيد يعتبر الناس ضيوفا عند الله، والصيام في هذا الحال إعراض عن الضيافة، فعندهم الجهة المنفكة. وعند الأحناف أن هذه الجهة منفكة، فمن نذر صيام يوم العيد الواجب عليه يبقى الصيام في حقه قائما، والواجب عليه أن يأتيه في يوم آخر غير يوم العيد. إذن يختلفون في تحقيق مناط هذه الصورة يقع من الصورة يقع، لكن بين هذا وهذا أن الوصف متى يكون لازما إذا كان غير منفك عنه عن شيء ووقع الأمر فيه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا يصح أكله، هذا يصح لأنه يعني هذا الوصف خارج عنه، وانت دخلنا الآن مصروف مصروف على طول يوصل. يقول أنا أسائل يعني ما حكم بيع شفرات الحلاق؟ هذه المسألة أنا أقول أنه كما قدمت قبل قليل أن المسائل هذه تعود إلى الغالب الأعم، أما الشيء النادر لا حكم له ولا اعتبار. هنا يرى إذا كان الغالب الأعم أن هذه موس الحلاقة هذا والشفرات هذه إذا كانت تستعمل في المعصية فلا يصح بيعها، لأن الأصل هو التعاون على البر والتقوى، التعاون على الإثم والعدوان. ولا شك أنه فيه نصوص آمرة بإعفاء الأحياء إلى آخره، ونصوص ناهية عن القذى وما إلى ذلك. فإذا كان الغالب العام تستعمل في هذا لا يصح بيعها، ولكن يجوز بيعها للأعيان الذين يعلم أنهم يستعملونها في الخير، يعني يستعملونها في وجوهها الصحيحة. أما على الإطلاق العموم خاصة من مظهره يدل على أنه يستعملها في غير الوجه الصحيح فلا يجوز التعاون معه على الإثم والعدوان. يا شيخ، أردت أن أقترح اقتراحا وهو أن تشرح لنا في هذه الحصة كتاب مبادئ الأصول. هذا تجده في الشريط الأخير يعني لمبادئ الأصول، فيه مراجعة عامة من أول الكتاب إلى آخره في الشريط الأخير الذي عقدناه في مسجد الفتح. يقول وصلت الساعة رجل أصبح على جنابة يوم العيد وهو مريض بالحمى وألم في الدماغ، فهل الواجب أن يغتسل أم ماذا يفعل؟ هذا يعني ذكر العيد هنا يعني وصف غير مناسب، يعني العيد أو أي صلاة أخرى، هنا يغسل الأماكن الأطراف التي يستطيع غسلها ويتيمم من الباطل ويصلي، ليس فيه مشكلة. أصبر نكمل على الأقل مجموعة وبعدين نفتح الباب. شخص فعل العادة السرية في رمضان في أي حالة من حالات عمدا أو سهوا وغلبته شهوته، هل عليه كفارة أم لا؟ ليس عليه كفارة، الكفارة إنما تكون للمجامع، وهذا ليس مجامعا. ثم أنهم يختلفون في العادة السرية هذه على أقوال مذهب مالك والشافعي ومن حد أحدهم أنه لا يصح ذلك للآية في قوله تعالى والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما إمام أحمد ففرق بين من يخشى عليه الوقوع في الزنا وبين هذا الأمر، فيختار أهون الضرر. وهذا ليس مجامعا. ثم أنهم يختلفون في العادة السرية هذه على أقوال مذهب مالك والشافعي ومن حد أحدهم أنه لا يصح ذلك للآية في قوله تعالى والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما الإمام أحمد ففرق بين من يخشى عليه الوقوع في الزنا وبين هذا الأمر، فيختار أهون الضررين وأخف المفسدتين. وهذا الإمام ابن حزم أجازه مطلقا، أظن الشوكاني مثله وإلى آخره. المهم فمن أجازه فلا شك أنه عنده ليس فيه فعلا ما هو مباح، وأنه ليس فيه انتهاك لحرمة رمضان من أجازه. أما من منعه ففيه انتهاك لحرمة رمضان، هل يقضي أو لا يقضي؟ أما الكفارة فلا تجب عليه. أما يبقى الخلاف بين أهل العلم في هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء. وما فيش سؤال أنا ألزمه خلاص. إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وكان رجل يصلي النفل، هل يخرج من صلاته بسلام أم لا يسلم ويقطع صلاته وينصرف مباشرة؟ هذه مسألة كثير ما ذكرناها في وعدناها عدة مرات. أنا قلنا أن المسألة هذه راجعة أساسا إلى هل صلاته عند إقامة الصلاة، هل صلاته في ذاتها صحيحة أم باطلة؟ كان في ذلك هل الذي صلى ثم أدرك أنه لم يتوضأ فيقال هذه صلاة فاسدة؟ أكيد أنه لا يخرج منها بالسلام. أما الصلاة الصحيحة، هل إقامة الصلاة تجعل الصلاة هذه باطلة أي تفسدها أم تبقى صحيحة؟ ما المسألة؟ نحن نقول على نحو ما ذكره أهل العلم خلافا من ابن حزم في الجملة، لأن ابن حزم قال ورد النهي لم تصح الصلاة، فهي باطل عنده أن النهي محمول على البطلان، يعني يقتضي البطلان مباشرة، مرادف الفساد، الفساد مرادف البطلان. يختلف أهل العلم فيما إذا كان الله يفتح في الصف، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم وعملوا ولا يتنافى هذا مع هذا. الشيء اليسير ذكره جملة من أهل العلم أنه يتم صلاة، هذا ما يدعونا إلى القول بأن أنه ما دام أنه يتم صلاته وبقي الشيء اليسير أن صلاته صحيحة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني فهو في بعض روايات رواية جابر بن عبد الله معاذ عندما أتى إلى قومه في قباء يصلي بهم أطال الصلاة، فخرج رجل وهو معه في الصلاة فسلم في رواية البخاري وخرج من صلاته وصلى لوحده، فدل ذلك على أنه صلى معه الصلاة صحيحة هي الصلاة وخرج من الصلاة بالسلام. ويؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما دام أننا نحكم عن الصلاة بصحتها، الأصل فيه أن يخرج من الصلاة بالسلام لعموم قوله وتحليلها التسليم، ولفعل ذلك الرجل الذي خرج من صلاته في حديث معاذ، ودواعي متوفرة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع ذلك أنه لم يرد نكير بالنسبة لفعله، وإنما ورد النكير على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت إلى آخره. إذن الجزء اليسير هنا يختلفون، بعضهم قال ركع وبعضهم قال أقل من ذلك، وممن ذهب إلى ذلك أظن الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى أنه ركع ما يزيد من هذا، ترجع إلى بعض فتاوي. هذه الكتب أنا الآن ما عنديش إحصائية لها موجودة، ولكن يمكن أن أقول أن قوله هل الذي يحلف على الحاجة ثم يفعلها هل يصوم 3 أيام متتالية أو بالتدريج؟ الجواب على هذا أن يقال أن الذي يحنث بيمينه أنه لا يجي في حقه مباشرة من الصيام، وإنما هو مخير بين 3 أمور: بين الإطعام، وبين الكسوة، وتحرير الرقبة. حاليا الرقاب غير موجودة، ومخير بين الكسوة والإطعام. إذا تعذر عليه ذلك ولم يجد إطعام ولا كسوة، في هذا الحال ننتقل إلى صوم 3 أيام. هنا 3 أيام المذكورة في سورة المائدة، يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا المراد من 3 أيام هاهنا هي 3 أيام متتابعات، أم يجوز له التفريق بينها؟ هنا يختلف الأمر باختلاف القراءة الشاذة في قراءة ابن مسعود. هل القراءة الشاذة لا يعول عليها وهي تعد مذهب صحابي، أم أن القراءة الشاذة إن لم يحتج بها على أساس أنها قرآن، إنما يحتج بها على أساس أنها خبر ظنه صحابي قرآنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فأجراه على أنه قرآن وليس بقرآن، فهو خبر، وإن كان خبر فيحتج به كما يحتج السيد أخبار. هنا الخلاف بين أهل العلم في القراءة الشاذة، فصيام 3 أيام متتابعة، ومن رأى كذا قال أنه يصح التتابع ثم يصح التفريق، ومن رأى الاحتجاج بالقراءة الشاذة هنا قال يجب حال هذه يجب التتابع ولا يشرع التفريق، فمن فرق فلا يعتد بصومه، ومن تابع فلا يعتد بصومه إذا كان له إمكانية في الإطعام والكسوة، أما إذا لم تكن له إمكانية في الإطعام والكسوة فيصح تتابعه هذا. والصحيح أنه يجب في حقه التتابع العلم عند الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الصلاة بعد غسل بدون ما يتوضأ؟ هنا ينبغي التفريق بين أي وضوء هذا، أي غسل هذا. إذا كان غسل التنظيف وهو يعني جنب غسل غسل تنظيف، أو لم يكن جنبا وغسل غسل تنظيف، فإن الوضوء لا يدخل فيه، وإنما الوضوء الذي يدخل مع الغسل هو برفع الجنابة، وله يعني من حيث ترتيبه فيه ما هو أفضل من بعض. الأفضل أن يتوضأ بعد غسل المغابين إلى آخره، يتوضأ وضوء للصلاة ثم يغتسل ما في رواية عائشة، أو أنه يغتسل مباشرة كما في حديث جابر مع أولئك الذين ساعدوه من الطائف، قالوا إن أرضنا أرض باردة فماذا نفعل لو أجنبنا؟ قال أما أنا سأفرغ على رأسي ثلاثا. هذا يذكر الوضوء، هنا يدخل الوضوء مع الغسل، يدخل الوضوء مع الغسل في رفع الجنابة، أما في الغسل مطلقا لرفع العرق يعني تنظيف الجملة أو للجمعة هذا لا يدخل معه الوضوء، يدخل فقط مع غسل الجنابة. قلت انه يجب على الذي اغتصب مالا ان يرده الى صاحبه، لكن اذا تجر به واستفاد ارباحا ثم رده، هل تلك الارباح حلال على الذي اخذ ام هي حرام؟ الذي أخذ شيئا، سرق شيئا أو اغتصب شيئا وعمل به واكتسب من ورائه، فإنه الواجب عليه لقبول توبته أن يرد شيئا مسروق بداية، وأنه إن عمل به يرد المنافع نصفها لأنه دخل معه شريكا، ويأخذ نصف الثاني من مجهود القائم. العلم عند الله. إذا قام الإمام من الصلاة الرباعية إلى ركعة خامسة ثم تذكر، فكيف يفعل؟ كيف يفعل؟ وطلع الخامسة ينزل يتذكر، إما أن يسبح له يصلي وحده من إمامه يصلي وحده مدام إمام، يعني إما أن يكون هذا الإمام قام إلى الرابعة في مواره وهي الخامسة عند المؤتمين به فيسبحونه، فإن كان سبح له واحد فتذكر الواحد ليس أولى من تذكر الإمام، وإن سبح له أكثر من واحد فاليقين معهم لأن تذكرهم أولى من تذكره، فيكون في الخامسة. فالواجب عليه أن يجلس، لا يصلي الخامسة، يجلس وبعد ذلك لما ينتهي من صلاة يجلس سجود سهو ليس إلا، ولا يجوز للمؤتم أن يتابعه في الخامسة إذا تيقن أنها في الخامسة، لأن متابعة الإمام كما ذكرنا في الرسالة في طريق الرسالة ذكرنا أن متابعة الإمام في متفق في أنه لا يجوز متابعته في متفق الإمام المأموم على عدم جوازه، إذا اتفق أن الركعة الخامسة غير مشروعة وهو متفق عليها بين الإمام والمأموم فلا يسوغ متابعته فيما اختلف فيه، وإن أصر على البقاء في الخامسة الصلاة فالواجب على المأموم أن يبقى جالسا في مكانه ولا يهتم به لمخالفته للأصل، الأصل أن الصلاة إن كانت رباعية فرباعية لا يزيد عليها الخامسة. نعم تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة لكن هؤلاء ما تبعوا ظنا منهم أنه لا يزال الوحي ينزل، وأن الله يحدث في أمره ما يشاء. لكن بعد استقرار هذه الأصول واستقرار الشرع لا يجوز له أن يتابعه في ما يخالف فيه المشروع. انتظر تشوشني. ففي هذا الحال يبقى جالسا إلى أن ينتهي الإمام من ركعته التي غلب فيها ذكره، ثم إن شرع في التحية فيتحي معه، ثم يسلم يسلم معه. الله نعم. وين نسى؟ لكن هل المأموم نسي الفاتحة؟ في شيء يتابعه؟ يمكن يتابعه؟
كل مرشد يعني صفر أنك الخامس.
هو لما يكون يصلي أكيد أنه يرى على الأقل الناس إذا سبحوا له يسمعوا ويكررون له التسبيح. إذا ما يفهم الإمام هذا كيف يقدم يعني. إمام يوم الناس هذا ما يعرف هذا. ها وصلوه أحسن أنكم واحد يجبر ثلاثة بسرعة. امرأة تتقاضى أجرة من زوجها بفرنسا بالعملة الصعبة، فلما تصل إلى الجزائر يسلم إليها بالدينار الجزائري غابت فأبت ذلك لخوفها من الربا، وأرادت أن تأخذها من البنك بالعملة الصعبة. لتأخذها بالعملة الصعبة وتغير الدينار ما في مانع، ولكن إذا أخذت الدينار فالعملية تجري مع الوكيل يعني وكيل مع الوكيل ما فيش ربا يعني. لكن الأولى لها أن تأخذها بالأصل المال الذي يبعث إليها إذا كان هذا المال الذي يصلها يعني حلال يعني. كان زوجها يعني كان يعمل في غير شركات محرم. هذا أجبنا عنه. هناك امرأة رجعت ولدها إلى جنبها ووضعت يديها في فمه ثم نسيت فنامت، فأصبح ولدها ميتا ولا يزال يديها في فمه، فاختلط عليه الأمر. هل مات هذا الولد بسبب أنها مالت عليه يلزمها كفارة؟ نعم يلزمها عليه. الأصل الولد لا يموت هكذا، وفي قرينة قوية على أنها لما وضعت يعني ثديا في فمه ثم يحتمل جدا أنها هي التي قامت، وقد وقعت وقائع مثل هذا كثيرة. ونستصحب هذه الوقائع في يعني خوف ونلزمها بالكفارة. عندما نخلص الوقت يجوز أن يتزوج. رجل خطب امرأة لمدة عامين وكان له مسكن ثم ذهب من حوزته المسكن لأسباب عائلية، هل يجوز أن يتزوج المرأة المخطوبة ويذهب بها إلى ديار الكفر؟ أين عنده عمل ومسكن في نية الرجوع بعد عام أو عامين، علما أن المرأة كبرت وكانت موعودة؟ حدينا مسألة السفر إلى بلد الكفر نعوده. احنا نقول إذا كانت هناك حاجة قائمة وبشرطين. الشرط الأول هو التمكن من إظهار الإسلام وإظهار شعائره و من صلاة ولباس ومظهر وهدي ظاهري في باس ولحية ومكان آخره يعني أقصد حمين ومخير. نعم هذا الشرط اللي هو الشرط الثاني عدم ولا تلكف معاداتهم. ها هنا الاشتراط الذي اشترطه بعض العلماء وإن كان آخر منعوه مطلقا هذا الذي منعوا إنما خافوا على شخصية المسلم أن تنصهر في المجتمع الكفري بحيث أنه يبدأ يتخلى عن مبادئه فيدوب مع ذاك المجتمع فيصبح واحد مثلهم. ذلك لأنه كما هو معروف أن المساكنة تورث المشاكلة، المشاكلة تكون مشاكلتهم في عاداتهم في تقاليدهم في أعيادهم في كذا في كذا حتى يصبح يعني جسد بلا روح يعني. ولهذا منعوا ذلك. الذين أجازوا أحاطوا هذه الشخصية بجملة من السياج يعني السياج فلا ينصهر في المجتمع ويعلقونه على بداية على الحاجة، إذا انتهت الحاجة يعني يعود الحضر، إذا زال الخطر عاد الحضر، يعني تنتهي الحاجة يعود الأصل أنه إذا توفرت فيها الحاجة وكذا. والمرأة تعد تبعا لزوجها، إذا هو ممنوع عليه فهي أيضا تابعة له وتابع تابع كما نعرف. ظن على حيث بزاف من ما حكم امتلاك أرض عنوة والبناء عليها، وهل هذا يدخل في إحياء الموت؟ وما معنى إحياء الموت؟ هو يقول امتلاك أرض عنوة والبناء عليها. بناء إحياء الموت هي الأرض عندما لا يكون هناك من يعمرها، أي ليس في عليها يد سابقة، فهو يأتي إذا كان لم يعمر أحد هو يعمرها إذا لم يكن فيها. لكن حاليا في الأراضي هذه الشاغرة هي تعد أملاك للدولة. أحياء الموت كما قلنا يعني مكان ما فيه يد، ما فيه شخص يعني يمتلك تلك القطعة وليس في كذا، فيحيي تلك الأرض ويزرعها ويعمرها فهي له كما هو من أحياء أرض ميتة فهي له. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.